برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتم عم تسمعونا عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا لكل مشاهدينا عبر صفحة الفيسبوك كل الخير. وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون، عسى تكون حياتكم مليانة بالخير والرضا والحب. ننقل تحيات فريق العمل لهذا اليوم. من الهندسة الصوتية محمد الشياح. من الإخراج حسام مقداد. ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي.
كل اللي بدانين في كفوفه يتدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح.
في أولى فقراتنا كيف ممكن نحقق الرحمة في قلوبنا؟ في فقرتنا الثانية كيف ممكن نتعامل مع أدوات المخراز وخصوصا في ظل انتشاره؟ وحابة نأخذ رأيكم، ما رأيكم في انتشار محلات المخراز مثل الملابس، الأدوات المنزلية من عفش وألعاب وأجهزة كهربائية؟ هل فعلا كانت بديل جيد وممتاز نوعا ما نحكي لبعض الأجهزة الكهربائية اللي بتيجي من ماركات معينة أو الملابس الغير مستخدمة؟ هل فعلا كانت مؤدية دور كويس؟
ولا حتى روحه ملك ايديه، اللي معاه على طول مش لي ولا حتى.
طبعا بنتظر ارائكم في هذا الموضوع، خصوصا يعني احنا بنحكي على موضوع مهم وامر واقع، اغراض المخراز اللي ممكن يتسموه المستعمله، الادوات المستعمله زي الملابس، زي العفش، العفش زي الأجهزة الكهربائية. ولعلمكم في كتير ناس حاليا بتتجه لهذا الموضوع من زمان، وهلأ ازداد الموضوع في ظل ارتفاع الأسعار. اليوم موضوعنا أيضا هنحكي عن الرحمة في قلوبنا. هو ما شاء الله الناس عندها رحمة في قلوبها، ولكن بفتح على الانترنت آخر فترة بعام 2022 إنه شو تعلمت؟ تعلمت إنه أنا أسكر الباب اللي بيجي لي منه الريح، أنا الناسية الآسية معاي أنا هسيبها. يعني مبدأ حتى الرحمة نوعا ما هيك تحس في مشكلة. بحاول أفكر دايما، أي واحد ضربني كف أو ضربك كف وانت صغير، أنا متأكدة 100% إنك استحالة تنسى هاي الصفعة، واستحالة إنك تنسى اللي أذاك. ليش إحنا قاعدين بنأذي بعضنا في بعض المواقف اللي ممكن إحنا فعليا نتغافل فيها؟ هل في مشكلة في فهمنا في موضوع الرحمة والتغافل والأمور هاي؟ اليوم معنا لنحكي ونجدد فكرة الرحمة وقيمة الرحمة معنا الشيخ حسن الخطيب أبو علاء. السلام عليكم شيخ حسن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
منرحب فيك عبر أثير إذاعة الصوت الأقصى. شيخ حسن، يعني ما بعرف، هالحياة بتصفعنا دايما ببعض المواقف ومش هي الدنيا السبب. للأسف الناس مرات بتكون السبب اللي هي بتكون أحيانا قاسية مع الأخ مع ناس تانية. مثلا موظف يشكي من الموظف التاني إنه ليش ما في قلبه رحمة، أو مثلا الطفل حتى مرات بيشكي من أهله إنه ليش بابا ما في بقلبه رحمة، أو حتى الجار أو حتى أي حدا. معقولة في مشكلة في الرحمة، ولا في مشكلة في قيمة الرحمة في أنفسنا، ولا إيش القصة يعني بالضبط؟
بداية أحيي جميع المستمعين الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى لهم السلامة في دينهم وأخلاقهم وأعمالهم.
أمين يا رب.
وحياتهم بإذن الله تعالى. أبدأ من حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني حضر الناس أن يتحدثوا عن بعضهم بعض بالنميمة والعياذ بالله أو الغيبة، لا تحدثوني عن أصحابي أو أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. هذا النقل الكلام الذي يحدث بين الناس هذه نقطة من النقاط التي فضلت بذكرها أو بالحيثيات التي نود التعرف إليها. إن الإنسان في الغالب يعني بيكون مجموعة أفكار ومعلومات من خلال ما يرى أو ما يسمع، فقد نرى أشياء ونسيء الظن. ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم كانوا حريصين جدا على قضية سلامة الطريق، بأنه الإنسان دائما يحسن الظن بأهله بإخوانه. يقول أحدهم والله لو أني رأيت الخمرة تقطر من لحية صاحبي لقلت أن أحدا سكبها عليه. هذا يقودنا إلى نوع العلاقة التي قد تكون بيننا في المكاتب، في حتى في المساجد وحتى في البيوت. ما الذي يجعل المشكلة تقوم؟ أننا قد يعني نخوض مشكلة أو نتعرف إلى مشكلة ولا نتأثر كثيرا أو لا نتدخل.
نعم.
والأصل أنه الإنسان يكون هناك مصلحين في المجتمع، في البيت الأب والأم يكونوا مصدر أمن وأمان وإصلاح، مصلحين وصالحين ومصلحين. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما قتل من بني إسرائيل قتل عمه، هو الذي قتل، لكن الله ماذا قال؟ وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تعملون. والله مخرج فادارأتم فيها وما بعد ذلك ثم قست قلوبكم فقلنا اضربوا بعضها ثم قست القلوب بعد ذلك.
نعم.
ما الذي يجعل قلوبهم قاسية؟ أنهم ما سألوا في المشكلة القائمة، وما تحروا أن يجدوا الحل، وما تحروا أن يكون هناك المظلوم بريء والظالم متهم، أو الذي قتل يفعل ولا يفعل ولا أحد يأخذ على يده. هذه مشكلتنا الأساسية في علاقاتنا الداخلية، كانت في الأسرة.
نعم.
أو في المدرسة أو في العمل أو حتى في المساجد. عندما تحدث مشكلة القيم على هذا الأمر لا يسأل أنه مين يعني أنه أنا أتحرر الحق في ذلك. لذلك نحذر من قسوة القلوب. قسوة القلوب هذه تزيد الجفاء وتزيد البعد ويزداد الخلاف من قسوة القلب، ويعمل بصر ويصبح القلب والعياذ بالله مليء بالحقد والكراهية والحسد، وينسى الإنسان ما جبل عليه أصلا. نحن جبلنا على الخير.
صحيح.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول يولد الطفل على الفطرة، على الإسلام، على الهدى، على التقى. هكذا مولود كل أطفال الأرض، مولودين على هذا الأساس، لكن الذي يربينا ينحى بنا بعيدا عن هذا المنهج، فأبواه إما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. لذلك علينا أن نحذر ناقلي الكلام، علينا أن نحسن الظن. هاتين مشكلتين لابد أن نكون إحنا المشكلة هذه لابد أن نواجهها بهذا الأمر،
يعني
أن نحسن الظن ببعضنا البعض حتى نكون من الرحماء، حتى نقول من الطيبين نكون. ولابد أن تكون قلوبنا رقيقة، لأن أصل الرحمة أساسها الرقة والألفة والرأفة والمحبة والعطف، هي أصل الرحمة في اللغة وفي الاصطلاح. إنه الإنسان يكون في قلبه رحمة رقيق، يعني ما يكون إنسان قاسي، ما يكون إنسان والعياذ بالله في قلبه لسان صليط ويدعو على الناس ويسبهم ويلعنهم. هذه مفردات القسوة. الدعوة بالكلام البذيء والسب والشتم والبعد عن تأليف القلوب وجمعها على الخير.
نعم. سبحان الله الشيخ حسن، يعني الرحمة دائما هي أعمق من الحب وأصفى وأطهر. يعني قيمة الرحمة دائما يعني دائما بنسمع الراحمون يرحمهم الله. قيمة الرحمة في قلوبنا شو ممكن تولد شفاء للإنسان قبل المجتمع، قبل شفاء للمجتمع شو بتحط في الإنسان؟
أولا الحديث أنت ذكرت الحديث، هذا حديث للنبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحمهم الرحمن. لذلك هذه الصفة العظيمة أو هذا الخلق العظيم، هذا من أخلاق الأخلاق الحسنة في في في, في, في الإسلام وفي العلاقات وفي الإنسانية كلها، أنه يكون إنسان قلبه رحيم. قلبه رحيم يعني أصبح سلوكه سليم ويده طيبة ولسانه طيب وعينه تدمع. هذه مفردات الرحمة التي ينشأ من قلب ما في قسوة. لذلك موضوع الرحمة والتآلف اللي بيحدث بسبب الرحمة هذه، إنه إحنا ما بننظر إلى نتائج الأمور بعد ذلك، إنه إحنا هل هذه الرحمة تنفعنا، هذه الرحمة تعيننا على طاعة الله، هل هذه الرحمة تحفظنا، تبقي مجتمعنا سليم، تبقى العلاقات طيبة. هذه الرحمة إذا احنا عملنا بها
نعم،
الرحمة هذه إذا احنا تعاملنا بها وتعاملنا مع الآخرين بها، فعند ذلك تكون علاقتنا مع بعضنا فيها ألفة وتقوى، خواصر المحبة بيننا. انت ذكرت قضية الحب، هو أعمق من الحب كثير، لأن الحب ينشأ من الرحمة وليس العكس، إنه أنا عندما أحب أمي وأبي أرحمهم، لا، الأصل أن أرحم أبي وأمي يرحمونني، وتنشأ هذه الرحمة ينشأ منها من خلالها هذه العلاقة الطيبة بيننا بين بعضنا البعض. هذا المجتمع الذي لابد أن يكون أساسه الرحمة. لذلك علينا أن ننتبه جميعا إذا في قضية العلاقات هذه، علاقات المحبة بيننا لا تكون إلا على أساس من العلاقة الطيبة والتراحم فيما بين بعضنا البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أمرنا بذلك، إنما يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة مهداة، عليه الصلاة والسلام. ثم قال عن هذه الأمة مرحومة. لماذا؟ لأننا لابد أن ندرك أننا نحتاج إلى هذا التراحم وهذا الود وهذا العمل الصالح الذي نحتاجه دائما، العمل الصالح الذي يقوم على أساس العلاقة السليمة دون بغضاء ولا حقد ولا حسد ولا كراهية والعياذ بالله. لأننا نمتثل الأمر الرباني وينشأ من خلال هذا الامتثال لأمر الله وأمر رسوله، أن الله سبحانه وتعالى كتب كما في آية آل عمران، كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا الله كتب هذا الأمر، وبالتالي علينا أن نمتثل هذا الخلق العظيم، لأنه هذه من صفات الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وإذا أردنا أن نكون من المؤمنين الصالحين الصادقين، علينا أن نمتثل هذا الأمر الرباني ونكون من الرحماء الذين رحمهم الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعطف على بعضنا البعض، علينا أن نتواصل مع بعضنا البعض ونعطي بعضنا البعض. مفردات الرحمة هي الرأفة والرقة والعطاء والمحبة والإخاء، لأنه لا يمكن أن نكون في مجتمع، أنا في أسرة في البيت أو في أسرة في المسجد أو في أسرة في العمل أو في أسرة في أي مكان، إذا لم يكن هذا الغطاء هذه الأسرة تغشاها الرحمة، فكيف نسعى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى؟
يا الله.
وعلينا أن ندرك هذا الأمر جيدا، لأنه إحنا كمؤمنين يعني ما يهمنا ويشغل قلوبنا هو أننا كيف ننال رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا أردنا أن تصلنا رحمة الله سبحانه وتعالى، علينا أن نترحم.
نعم.
هذا من أهم النتائج لرحمتنا لبعضنا البعض، أننا أولا نمتثل يعني نتخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى الرحمة، ثم نمتثل لأمر يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم نسعى إلى أن يترشنا الله برحمته. إذا أردنا ذلك الراحمون يرحمهم الله الرحمن. ولذلك حتى الله النبي قال ما قال يرحمه الله الله، بل من صفة من أسمائه الرحمن والرحيم، ومن صفاته الرحمة جل جلال الله وعظم شأنه. لذلك كمسلمين إحنا وكمؤمنين وكقدوة للعالمين لا يجوز لنا أو لا يجوز أن يظهر فينا والعياذ بالله القسوة والبغضاء والحقد والكراهية. كيف نكون كذلك ونحن من أتباع محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال الله تبارك وتعالى فيه قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. سيدنا محمد الله وصفه بالرحمة لأنه رحيم للناس. وما أرسلناك إلا رحمة، مش بس للمسلمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كمسلمين لابد أن نمتثل هذا الأمر الرباني في أنه نسعى إلى الرحمة فيما بعضنا البعض، رحمة للصغير في البيت، ورحمة للكبير، رحمة للمحتاج، رحمة لذوي الإعاقة، رحمة لغير المسلمين في دعوتهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، رحمة للدواب أكرمك الله وأكرم الله جميع المستمعين. وهذا الأمر يدعونا أن وعندما نشاهد بعض الناس للأسف شديد الجهلة الذين يضربون دوابهم بطريقة والعياذ بالله مؤلمة تدمر عين لها، لماذا يضربونها وهي تعينهم وهي تساعدهم وهي تعمل؟ هذه والعياذ بالله من قسوة قلوبهم والعياذ بالله. لو أن في قلبي رحمة، لو كان يشعر بهذا الأمر كان ما يمكن أن يتجاوز حدوده مع هذه الدابة، فما بالك مع الإنسان، ما بالك الذين خاصوا والعياذ بالله المساجين الذين يضربونهم في والعياذ بالله في السجون، هؤلاء الظلمة القتلة الذين ينتهكون حرمات الإنسان. علينا أن ندرك تماما وجيدا أن الرحمة هذه من أعظم أخلاق المسلمين، علينا أن نتحلى بها ونتخلق بها ونتسم برسول الله بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى عندما نتراحم، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بذلك والنبي أمرنا بذلك.
أمين يا رب. كل الشكر لحضرتك شيخ حسن الخطيب الداعية، يعني عن جد يعني حكى آخر حاجة لموضوع جدا دائما بتطرق فيه، موضوع الدواب والحيوانات. يعني خليني نبدأ في أقل إشي، هم بنتضايق عن جد لما نشوف صاحب هاي الدابة بضرب، أو مثلا الصغار ألاقيهم مسكين بسة أو كلب وبيضربوه أو بيأذوه. لا الأمر جدا بشع جدا، فما بالكم يعني الإنسان، إنه إحنا إذا نتعامل هيك مع الدواب وبالكم بالإنسان. دائما نحاول نكون رحيمين عاطفين مع الناس التعبانة، مع الناس حتى الحزينة، أصحاب الأرواح المتعبة، الناس اللي فقدت وظيفة مثلا، الناس اللي صار ما عندها مشكلة في أسرتها، للناس أجسادها منهكة من شدة التعب، كتير مدراء بتعامل مع موظفينهم جدا بأسلوب قاسي جدا، يعني بيصير هذا شغلك مليش دخل اعمل، ما في كلمة يعطيك العافية صباح الخير بالكلمة الحلوة الطيبة. مثلا شفت زميلك وضعه المادي صعب، ممكن تساعد وتفرج عنه كربة، ممكن يتيسر عليه إذا كان عندك استطاعة. جارك نفس الحاجة، إذا لقيت أنتو وضعه محتاج نفس الحاجة يسر عليه. هلا خلينا نقول المقابل، هل أنت بتنتظر منه مقابل؟ لأنه أنا قلت لكم في أول حلقة ب 2022 كتير لقيت ناس كاتبين إحنا مش هنساعد الناس اللي أذتنا وإشي. لا يا عمي لا، ليش؟ أنت بتعمل الخير لنفسك، هل أنت وأنت بتعمل الخير هاد كنت بتستنى مقابل الخير اللي عملته، بتستنى الخير من الشخص اللي قبالك؟ ما بعرف، هذا أنت بدك تضبط نيتك في هذا الموضوع. لا، لما تعمل خير لأي حدا ما تستنى منه الخير، اتأكد انه اللي بينفس كربة عن أخيه ربنا هينفس عليه كربة. امتى بتعرفش؟ امتى بده ييسر لك هذا الأمر؟ ما بتعرف، بس ولكن اتأكد انه الله ما بيضيع أجر المحسنين ولا الصالحين ولا الناس اللي بتساعد ولا إشي، استحالة ربنا يضيع لك هذا الإشي. وزي ما كان في الدنيا هيكون في الآخرة. يا ريت ان احنا نرحم بعض، يعني نلين نهون الدنيا على بعض، لأنه إحنا قاعدين بنصعبها كتير. فربنا يعني ما يحوجنا إن إحنا نكسر قلب إنسان ولا محزون ولا فقير ولا نحكي كلام جارح لأي حدا. خلينا نروح لفاصل صغير ونرجع لكم مرة تانية.
لو يشكو القلب هموما قد باتت فيه، تمحوها بسمة طفل حين نلاقي. ما أجمله قلب يحمل هم أخي، في العسر له يسر في الحزن يواسي. كن عونا تحلم يوما بعلى الأوطان، وشباب يحمل أملا لبني الإنسان. نبني المجد لنرقاه وليقوى البنيان. كن بالناس رحيما مد يد الإحسان. كن عونا
عدنا إليكم من جديد مستمعينا الكرام. نروح لفقرتنا الثانية ويعني مهمة أنا بعتبرها، هو مع ارتفاع طبعا أسعار السلع ومع تدني أيضا الدخل وارتفاع معدل البطالة، كل هذا أثر بشكل كبير على خلينا نقول على المواطنين أو سلوكيات المواطنين، بما فيهم طبعا توجههم في شراء طبعا السلع المستخدمة أو ما يعرف بالمخراز اللي بدكوا إياها. وفي بعضهم بيحكي البالة، وأنا أتحفظ على هذا الشيء لأنه الأمانة لما عرفت أنه يباع في أي أماكن ماركات عالمية وجدا فخمة وأسعارها جدا عالية، أنه تصل بأسعار جدا منخفضة للناس مع جودة جيدة، هذا إشي كويس ومنيح. طبعا أغلب الشباب أنا لاحظت واللي داخل على فترة الزواج كمان صار يتوجهوا لمحلات المخراز الأدوات الكهربائية، حتى أيضا العفش المستخدم. امبارح بحط على عندي على صفحة مواقع التواصل الاجتماعي الانستغرام بقول انه بعض الناس تستنكر موضوع انه احنا نستخدم ادوات المخراز. اجالي رد من امريكا من صديقة الي بتقولي ايمان انتو يعني ليش تطلع على هذا الاشي بطريقة سيئة، احنا في امريكا بنروح لهاي الاسواق لانه احنا بنحارب موضوع الرأسمالية والاستهلاكية العالية، ان احنا نروح نشتري من هاي الامور الاجهزة الكهربائية. حتى حكت لي الادوات المنزلية وايضا الشناتي، بما انه الشنتات عندهم اسعارها غالية بتقول بنروح احنا نشتري من هاي الاشياء، حتى الاحذية بتكون استخدام مرة او مرتين بنروح. انا استغربت لانه احنا عندنا الموضوع هذا جدا مستنكر. في ناس في محلات عنا في قطاع غزة بتروح تشتري الناس، سواء كانت ملابس أدوات منزلية حتى عفش حتى أجهزة كهربية زي ما قلنا، ولكن في استخدام خاطئ لهذا الموضوع، بيروح يمسكوا الأواعي أو مثلا يجيبوا العفش ومباشر بحطوه في البيت ولا في غسيل ولا تعقيم. بداية خلينا نعرف هاي الأمور أكتر مع مختصة التدبير المنزلة نجلاء الغلييني، معنا حاليا عبر الخط الهاتفي. السلام عليكم أستاذة نجلاء.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحب فيك عبر أثير إذاعة صوت الأقصى.
أهلا وسهلا فيك
أستاذة نجلاء. امبارح لما حطيت الستوري ناس جدا استغربت إنه عن جد يعني أنتوا ليش شايفين الموضوع مستنكر، خاصة صديقاتي اللي برا إنه هذا موجود أصلاً في أوروبا وفي أمريكا، يعني عنا طبيعي استخدام، ولكن إحنا بيصلنا بطريقة غير صحيحة لقطاع غزة، سواء أدوات منزلية أو حتى عفش مستعمل من ناس عنا في غزة باعت أثاثها لأنه مثلاً ما بيناسبها حالياً أو ما بيناسب بيتها، ولكن أيضاً كمان الملابس هي ما بتصل بطريقة صحيحة. خلينا بالأول، ليش الناس بتاخد نظرة عنا سلبية باتجاه أدوات المخرز اللي بتلبي أصلاً حاجات الناس؟
صحيح، يعني بالبداية أنا بحيي كل اللي يسمعونا، خصوصا يعني احنا في وضع غزة، في المستعمل هي مش بس وضع غزة، يعني مش عنا بس، بتلاقي في اقبال حتى من الدول اللي برا. انواع المخرز هو انواع، في منه مستعمل، في منه تصفيات للمحلات، في منه شغلات غير مستعملة، ولكن في البلد الاجنبي سواء في الداخل عند الاسرائيليين او في الدول الثانية بيكون مش لازمهم وخلص وزعوها. الآن اللي بياخد البضاعة هاي أو الأدوات هاي، سواء كانت مخرز أو مستعملة أو مفروزة، بيجمعوها بياخدوها من تجار، بيكونوا مجمعين عدد كميات كبيرة. إحنا مش عارفين كيف طبيعتها أو كيف تخزنت أو كيف البيئة اللي تخزنت أو انحفظت فيها، هذه واحدة. سنتين إحنا مش عارفين عنا لما وصلت عنا في غزة كيف تخزنت، وين الوضعت وين الخطط أي شغلة. فإحنا دائما يعني الواحد شاري وجايب شغلات زي هذه لازم بده ينظفها، بده يعني يتأكد من منها. بالنسبة للأجهزة الكهربائية، الأجهزة الكهربائية كمان في منها المستخدم، في منها المفروض، في منها تصفية محلات، في منها مشكلة أو عيب في التغليف أو مشكلة في سوق النقل، في يعني عدة أسباب، مش إنها بس بتكون مستخدمة، يعني
بتكون مضروبة مثلا الثلاجة يقول لك فيها ضربة فعشان هيك نزلوا السعر،
فهي نازلة في السعر ففرزينها التجار، ممنوع تروح لعند في المعابر وهيك وتنباع مثلها مثل البضاعة العادية، فهي بتكون إيش مفروزة. فإحنا الناس يعني بتقول لك إيش المخرز وإيش المستعمل وإيش، يعني بيكون في فرق، بس يعني بتكون ماركات عالمية، لو بدهم يشتروها بالغالي حتكون، لو بدهم يشتروها من محلات العادية يعني اللي بالكرتونة راح تكون غالية عليهم، مش مناسبة لإمكانياتهم، خصوصا في الوضع اللي إحنا فيه أو في الدول الثانية برضو حتلاقي نفس الحاجة. وفي ناس بتقول لك أنا بحب أشتري المخرز لأنه هو ماركات، هنلاقي ماركات عالمية بسعر رخيص. بالضبط نفس قصة الملابس، كمان الملابس في منها بتكون ماركات عالمية، إحنا بتدخلش عندنا في سوق أو حتى في عندنا في مدينتنا، ماركات كبيرة بتكون عالمية وغالية، فبتقول لك أنا باخذ ماتيريال وخامة كويسة ونوعية كويسة، وبنفس الوقت السعر بيكون رخيص جدا لإلي، هاشتري حاجة رخيصة وحتعمر وتقعد معايا واستهلكها واستفيد منها بأكبر وقت، خصوصا إذا كان قطنها كويس أو المخانات تاعتها عالية الجو.
جميل.
بالضبط نفس قصة الأجهزة، بس في مشكلة إنه في ناس بتقول اشترينا الأجهزة بس ما قعدت شهر وخربت.
فعلا هذه بنسمعها.
المخرز ما بيكونش معه ضمان، هذه واحدة، هي مش مشاكله، بيكونش معه ضمان، بتعرفيش ليش اساسا اصحابه باعوه، مش معروف، يعني بيكون مجهول يعني الهدف. فالاضمن في الكهربائيات انك تشتري من مصدر انت معتمده ويكون كويس وفي معه الضمانه لانك حاطه مبلغ وحاطه.
طب ولكن أستاذة نجلاء خلينا نحكي يعني بما يتناسب مع الواقع، في كتير شباب بقول لك لا والله أنا بروح على المخرز وبلاقي بضاعة منيحة وبكرتونتها والأمور هاي. هلأ أنا لكشاب
بالكرتونة،
صحيح بالكرتونة، وإحنا وإنتي قلتي قبل أول حلقة كلمة جوهرية جدا، إنه أنت ما بتعرف الظروف اللي تم تخزين فيها هاي البضاعة.
صحيح. أول حاجة هي ممكن تكون في الكرتونة، لكن هي في الكرتونة لكن فيها سوء في النقل، مشكلة عند نقلها، انخدشت، وقعت،
انكسرت المروحة جوا وهي مش مبينة.
اتغيرت المروحة تاني، الجهاز نفسه من برا صار فيه إشكالية، فراحوا غيروا وحطوا. فإني مش إنه إحنا شفنا القطعة الكرتونة معناته إنه هذا من الكرتونة، لا، من الكرتونة بس أصابه حدث أو أصابه مشكلة فاضطر انفرز وتحول لإيش، لإنه يسموه مخراز. بالضبط زي قصة الثلاجات، حتلاقي الثلاجة نفسها في المحل بسعر غالي بسعر مرتفع، ونفسها في المخرج حتلاقيها أقل. لكن لو الناس اللي اشتروا الثلاجة هذه من المحل البضاعة العادية وعندهم كذا سنة، حتلاقي اللي جاب من المخرج ممكن تكون شرط أو فيها طاجة من الجانب، لأنه في النقل مثلا ممكن يكون من النقل أو من التخزين، أو مش مطلية الطلاء اللي هو الأخير اللي بيحمي من الصدأ. هذه كلها فنيات وشغلات بتكون بالمواصفات تاعت المنتج بتكون مش كاملة، علشان هيك انفرزت وانحطت وراحت لسوق المخراز أو للسوق المستعمل بيسموه.
يعني حضرتك أنت ما بتنصحي إنه مثلا الأجهزة الكهربائية إنه ما نلجأ للمخراز إلا لما تكون متأكدين بالضبط المصدر الصح أو
بالضبط
أو المطور كيف يكون وضعه والإشياء.
السلعة المستديمة إذا عندك الإمكانية تشتري ثلاجة بالتقسيط أو غاز أو غسالة بالتقسيط، وعارف إنه معها ورقة الضمان وعارف مصدرها المحلات اللي هي المحلات المعتمدة المعروفة، هي سلعة مستديمة حتضل عندك مدة طويلة، فإنت قادر تشتري اشتريها. عاد في بعض الظروف، يعني الناس تقول لك أنا مش حقدر أشتري 3000 4000 شيكل ثلاجة، حشتري من إم الألف شيكل يا سيدي، تقعد لها أكم سنة وبعد هيك بعاود بأجيب واحدة تانية من المخراز وهكذا. فهذه بترجع للظروف المالية أو المقدرة المالية لكل واحد وكيف مقدرته. طبعا إحنا مش بنحكي إنه كل المخراز عاطل وكل، لا، كل قطعة من المخراز في إلها ظروفها وإلها وضعها، ولهذا السبب هي انفصلت وتصنفت ضمن المخراز. في ناس ومجتمعات تقولك إحنا كمان بنقلل من المهملات، يعني حفاظ على البيئة، بنحافظ على البيئة.
صحيح.
لأنه إن قللت من النفايات، تمام، وناس استفادت منها، هيك بتقلل من كمية اللي هو النفايات، سواء الصلبة أو النفايات اللي هي من الملابس ومن المواد ومن الأثاث ومن المفروشات الثانية، بتصير يعني إعادة استخدام لإلها.
في موضوع
يعني
المفروش
إلها منشأة بيئية.
في موضوع الملابس، في أول شيء خلينا نحكي رأي ألاء، بتقول إنه أنا شايفة اللي بيعيشوا الناس من ظروف صعبة لا بأس من الشراء من أدوات أو ملابس من المخرز، وأعتقد أنها جيدة في ظل ما نعانيه. وخلص التحية، كل شكر إليك ألاء. خلينا نروح للملابس وبعدين لعفش البيوت. موضوع الملابس، في محلات جدا منتشرة أستاذة نجلة، جدا وبشكل عجيب صراحة كبير، وهذا يعني ما بنقدر نحكي رأينا أو لا، ولكن لما واحد يضطر يروح يشتري من ملابس المخراز أو من ملابس المستعملة، وبعضهم بيكونوا في التيكت وبعضهم ما بيكون في التيكت، أنا كمستهلك، أنت قلتي هنعيد ونكرر، أنت قلتينا أنه ما بنعرف الظروف اللي تم تخزين هاي الأمر، الملابس نفس الحاجة، كيف أتعامل كمستهلك مع اللبسة اللي ممكن تعجبني من المخراز أول ما تدخل بيتي أو أول ما أمسكها؟
سواء كانت من المخراز أو مش من المخراز، إذا إيش مشارين شغلات مش معروف مجهولة كيف تم الحفظ لإلها، المفروض نعقمها نغسلها نشطفها. إيش مشارينها على حسب المقاسه، كل واحد عارف مقاسه كيف، تمام؟
حلو.
بس أنت لازم تروحي احتياطا وحرصا إنك تروحي تعقميها وتنظفيها. أنا سمعت مرة إنه أصلا النوع اللي بتيجي المستعملة تدخل كلها تعقيم، تمام، دخلت تعقمت، ولكن بعد ما دخلت إحنا عارفين كيف الظروف اللي تخزنت أو الظروف اللي انعرضت أو اللي تم النقل فيها، ما بنعرفش، لأنه لا مغلفة ولا مسكرة ولا إشي. فإحتياطا المفروض إنه تغسليها تنظفيها بالمواد التنظيف العادية، يعني اللي عندك في البيت أو مسحي الغسيل العادية، تكويها وبعد هيك تلبسيها، هذا الأفضل طبعا. بالنسبة للملابس زي ما تفضلت الأخت، في ماركات وبراندات عالمية بتكون، علشان هيك بيحبوا يشتريوها وياخدوها ويستعملوها، بتكون أرخص بكتير حتى بتريح في اللبس. زي مثلا الملابس الرياضية، الملابس الرياضية ماركات وأنواع عالمية كتير وغالية، غالية بالفعل، غالية
فعلا، غالية كتير.
فبتقول لك لا احنا بنجيب الماركات هذه، بتريح أول حاجة الأولاد والبنات في ممارسة الرياضة أو في المدارس أو هيك، وبتعمر وبتقعد مدة أطول عنا، وبنفس الوقت سعرها راح يكون رخيص. زي مثلا الأثاث والمفروشات، المفروشات هلقيت الكنب، الكراسي، ممكن في ناس بطبيعتهم مثل مجتمع عند الاحتلال بتلاقيهم كل سنة عندهم تغيير وتجديد في الأثاث وفي المفروشات، فبروح بطلع الفرش اللي عنده وبيوزعه، أو مثلا بيبيعه بسعر رخيص. في تجار معنيين بيجمعوا هذه الكميات بشاحنات وبيتم شراءها من هنا، من تجار من عنا بيتم شراءها بالشاحنة، بيتم شراءها بالقطعة طبعا، بيشتروا شاحنة وبيبيعوها، فهي بتكون زي مصدر رزق لبعض التجار المحلات، وبنفس الوقت بتريح البعض من الناس انهم بتوفر عليهم انه يشتروا باسعار غالية على حسب امكانياتهم بيشتروا. شغلة تانية بياخدوا خامات يمكن تكون افضل جودتها من لو بده يشتري من السوق المحلي،
بس طبعا ما يدخل البيت الا بالتعقيم.
المفروشات بدها تعقيم بمطهر، بفوطة تكون فيها مرشوش فيها مطهر، وتعقميها وتشمسيها وتهويها قبل ما يستخدموها، هذا طبعا الافضل.
نعم، يعني صراحة كنا حابين نطيل معاك يا أستاذة نجلاء، كل الشكر لحضرتك على هاي المعلومات الرائعة بخصوص ملابس وأدوات المخرز. كل الشكر للأستاذة نجلاء الغليني، خبيرة التدبير المنزلي.
كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى، فوجدت أني خاسر، فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بمالا، نرضاه لنا حالا، ذاك جمالنا يسمو يتعالى.
طبعاً إحنا ما منهاجم، عشان يكون ما منهاجم أي صاحب محل أو أي حاجة، هذا بيرجع لحضرتك، لرأيك، للإنسان اللي بده يشتري. أهم حاجة تركز في موضوع إنك لما تيجي تشتري مثلاً الجهاز الكهربائي، يفضل إنه ينشغل قدام صاحب المحل، عشان ما تروحش تلاقيه خربان وانتهى الموضوع ولك أنا ما إلي دخل، لأنه ما في أي ضمان. بدك تتأكد إنه إذا كان في مشكلة صدى أو مضروب أو مش مدهون، ويفضل تأخذ معك حدا من الصنايعية اللي يساعدك تختار إشي مخراز في الأدوات الكهربائية عشان تتنور وتعرف الأسعار فيها. أنا لو أنت شايفهم فيها استدامة زي ما حكيت، يفضل أنك تشتريها بسعر المحلات وبتعملها تقسيط. بموضوع الأدوات الملابس خاصة الشناتي والبوات حتى أنا بعرف، والملابس يفضل دايما تعقيمها بالخل، بعدين غسيلها ونشرها بشكل كويس. حتى الكنب لازم زي ما حكيت أنه نعقمها، حتى لو كان فيها حشرات لازم انت تكون متأكد انه تفتش عليها وتعقمها وتنظفها، ما في اي عيب. وياريت الناس، يعني خلينا نحكي بصراحة، نظرة المجتمع للمخرز لبعض الناس جدا مش حلوة. لا، كل واحد بيدرأ هو وين الافضل، اللي بيريحه المكان اللي بيريحه يشتري منه. حتى زي ما حكينا في الأول إشي في الحلقة في الفقرة الأولى الرحمة، إنه ما تنظر للناس اللي بتضطر تروح تشتري من المخرز بنظرة سيئة. حتى لما أب شاب يروح يتزوج يقول والله بدي أجهز من المخرز للأهل، أهل البنت يا ريت ما تضلكوا تحكوا إيش بدك تجي من المخرز والأمور هاي، لا بنتي بدهاش إلا على إشي جديد ومنيح عشان إحنا بنسمع هاي الأمور. لا هون هاي المرحلة، المرحلة الأولى في الزواج بهمش لو دخل إشي مش باستطاعة الشاب يجيب سعرها كامل ومتوفر مخرز بسعر منيح وجودة كويسة، ما فيها أي مشكلة. المهم إن يسر على الناس، إن هون على الناس في المواضيع هاي ونخفف على بعض. في بخصوص ألعاب الأطفال والله أنا شايفاها كمان إشي منيح إنه أنت حتى تشتري من ألعاب الأطفال من المخرز، طالما إنه تقدر تعقمها وتنظفها. والطفل أصلا قديش بده يلعب في البسكريت مثلا بتلاقيه بسعره 50 شيكل أحسن تشتري من 200 شيكل. كويسة، كل واحد على حسب اختياراته على حسب شو بيريحه. احنا ما بهاجم عشان ما نحكي، ما بهاجم اي محل، كل واحد انت كمستهلك لك حرية الاختيار. فقط احنا بس مندل الناس ونقولهم انه كيف تختاروا صح وشو لازم تعملوا قبل ما تدخلوا هاي الامور لبيتكم. خلينا نروح لاخر فقرة معنا، لطفا بقلبك والزميلة مريم ابو ناموس.
لطفاً بقلبك استعن بالله، لا تصدق أن أحداً استعان بغيره وأفلح، لا تصدق أن قلباً تعلق بغيره وفاز، لا تصدق أن روحاً لجأت لغير الله وهدأت. نحن بدون الله لا شيء، لا يكفينا أن نطبق إياك نعبد وننسى إياك نستعين. الاستعانة بالله جزء من أهم أجزاء العبادة، لا نطلب المعونة إلا من الله، ولا نرتجي المساعدة إلا من الله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نستعين إلا به. ضاقت عليك دنياك وأظلمت الحياة في عينيك وتخلى عنك الجميع، قل يا معين أعني، ناده وسيسمعك. كلهم إذا طرقت بابهم ضجروا إلا الله، بابه مفتوح وسماؤه واسعة. صدقني لن يشعر بك أحد كما يشعر بك الله، هو الحبيب إن تخلوا والصديق إن بعدوا، والمستعان على قضاء الحوائج في كل وقت وحين. إذا استعنت فاستعن بالله. لماذا؟ لأنك حين تسير بمعيته جل وعلا لا يضرك أحد ولا يقدر على إيذائك أحد، في حضرته أنت مطمئن، وبقربه أنت في أمان مطلق. سلم نفسك لأرحم الراحمين، استعن به على تقلبات الأيام، كفاك تشكو الهم، فمن استعان بالله كفى فاطمئن.
إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مساء ملون. عسى أنه كمان تكون حياتكم مليانة بالخير والرضا والسعادة يا رب. كل الشكر لفريق العمل لهذا اليوم، وأيضا كل الشكر لضيوفنا الكرام. كنا معكم من الهندسة الصوتية محمد الشياح، من الإخراج حسام مقداد، ومعكم من الإعداد والتقديم إيمان الشنطي. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لباقة من الإعلانات التجارية، خليك معنا على نفس الموجة شوي ورجعين.